بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب سجود السهو وغيره. ما المقصود غيره؟ التلاوة وسجود الشكر. لقي سجود آخر؟ نعم، سجود التلاوة والشكر، أما السجود المنفرد بدون نعم بدون أي سبب هل يشرع؟ سجود الصلاة؟ لا بس. لا نقصد سجود منفرد. نعم، ما هناك سجود منفرد، فما يصلح أن يتعبد لله بسجدة منفردة. أظن نبهنا على هذا، سيأتي معنا في أواخر الباب إن شاء الله. قال المسألة الأولى حكم سجود السهو. قدمنا مسائل متعلقة قبل الدخول في الأحاديث. قال حكم سجود السهو ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه، منهم أحمد ومالك والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وغيرهم، وخصوا مالك وأبو ثور بما قبل السلام، يعني خصوا الواجب ما كان قبل السلام. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم: وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، يعني فيه الأمر بسجود السهو. وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، كذلك فيه الأمر بسجود السهو، هذا مما يدل على وجوب السجود. قال: وخالف الشافعي وأصحابه وأصحاب الرأي فقالوا هو سنة. قال شيخ الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجة تقارب ذلك، يعني أدلة الجمهور، يعني الذين لم يقولوا بوجوبه ليس معهم حجة تقارب أدلة الجمهور. أدلة الجمهور صريحة في الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال المسألة الثانية: من ترك سجود السهو نسيانا. قال: إن تركه نسيانا ثم ذكره قبل طول الفصل سجد للسهو متى ذكره عند جمهور العلماء، يعني ذكره قبل أن تطول المدة، ذكره عن قربه، فهذا يسجد عند الجمهور. خلافا للحسن وابن سيرين حيث قال: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد. من يرد عليهما؟ هل تذكر حديثا في الرد عليهما؟ حديث ذي اليدين، صلى ركعتين ثم انصرف عليه الصلاة، سيأتي معنا في الباب الحديث. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الناس وشبك بين أصابعه. قال: ولأبي حنيفة حيث قال: إن تكلم سقط عنه سجود السهو، كذلك حديث اليدين فيه أنه قد تكلم. وحديث ابن مسعود أيضا قالوا: يا رسول الله زيد في الصلاة. قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا فقام فتحول وسجد سجدتين. قال: وقول الجمهور والصواب. وأما قول الحسن بن سيرين فيرد حديث ذي اليدين وسيأتي، وأما قول أبي حنيفة فيرد حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود وسيأتي أيضا في الباب. هذا صحيح مسلم يهلل، الرواية الأولى يهلل والثانية كذلك يهلل. طيب، أما في مسلم فبلفظ يهلل ويحتاج إلى مراجعة في خارج مسلم. اللهم صل. قال: وأما إن نسي السجود وذكره بعد طول الفصل ففيه قولان. ما معنى ذكره بعد طول الفصل؟ يعني بعد فترة طويلة ذكر أنه نسي سجود السهو، وهذا يحصل كثيرا، ينسى الإنسان أن يسجد السهو ويذكر بعد فترة، فإن ذكر عن قرب سجد، بقي إن ذكر بعد فترة، صلى بعد الشروق وذكر الساعة العاشرة هل يسجد السهو؟ أو بالظهر ذكر، أو ذكر في الظهر يسجد؟ ليس عليه سجود، ليس يأتي. قال: ففي قولان، الأول أنه لا يسجد السهو، وقول أحمد في رواية والشافعي في رواية، وهو قول مالك إذا كان السجود قبل السلام، وكثير من أصحاب الشافعي وأحمد. يعني الإمام أحمد والشافعي يرون عدم السجود في رواية، ومالك فصل إذا كان السجود قبل السلام فلا يسجد، وإذا كان بعد السلام فيسجد وإن طال الفصل. قال في القول الثاني أنه يسجد للسهو وإن طال الفصل، وهو قول مالك فيما إذا كان السجود بعد السلام، وأحمد والشافعي في رواية عنهما، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال أبو عبد الله سدد الله القول الأول أقرب، والله أعلم أنه لا يسجد بعد طول الفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجدتين قبل السلام أو بعده، وجاء عنه أنه سجد مع قرب الفصل حديث اليدين، ولم يأتي عنه حديث في أنه سجد بالسهو بعد طول الفصل، وكما أنه لا يبني إذا نسي ركعة وذكرها بعد طول الفصل فكذلك السجدتان للسهو، يعني لو أنه نسي ركعة فإذا ذكر عن قرب هل يتم أو يعيد؟ إذا ذكر عن قرب يتم حديث ذي اليدين، وإذا ذكر عن بعد هل يعيد الصلاة أو يتم؟ يعيد، حتى على قول الجمهور عندهم الإعادة إذا طال الفصل أعاد، فكذلك سجود السهو لا كان الوقت قريبا أتم يسجدها، وإذا طال فيه فالذي يظهر أنه ماذا لا ليس عليه سجود، والله أعلم. قال هذا والقول الثاني فيه قوة أيضا، يعني أنه يسجد أيضا فيه قوة، واختلف القائلون بعدم السجود هل تبطل الصلاة أم لا، يعني الذين قالوا ليس لا يسجد هل تبطل الصلاة في حقه لأن نسي شيئا واجبا عليه سجود السهو، نسي التشهد الأول فعليه ماذا؟ سجود السهو، نسي أن يسجد السهو، نسي السجود للسهو ما ذكر مثلا ماذا حصل له في الفجر فذكر في الظهر هل يسجد؟ قلنا صحيح أنه ليس عليه سجود لا يلزمه السجود، هل تبطل عليه صلاة الفجر أو معفو عنه لنسيانه؟ الراجح أن الصلاة صحيحة ولا يحكم ببطلانها. قال واختلف القائلون بعدم السجود هل تبطل الصلاة أم لا، فذهب الأكثر منهم إلى عدم البطلان، وذهب أحمد في رواية إلى البطلان وهو قول الحكم وابن شبرمة ومالك فيما إذا كان السجود قبل السلام، وهو ما نعم معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، فالحكم بالبطلان فيه نظر. قال والصواب هو عدم البطلان والله أعلم. واختلف القائلون بعدم السجود أيضا في تحديد طول الفصل، أما الذين يقولون بالسجود سواء طال الفصل أو لم يطل، هم يقولون بالسجود مطلقا، بقي الذين يقولون ليس عليه سجود إذا طال الفصل، فكم الحد بين طول الفصل وقرب الفصل؟ إذا كان بعد الصلاة مباشرة يسجد، وإذا كان بعد الصلاة كم ما يسجد؟ نص ساعة 20 دقيقة، أنا يعني ما رجع ما عرف عاد، نعم ما عرف في العادة أنه طال فلا يسجد، وما عرف أنه قريب تعارف الناس ما زال الوقت قريبا لا بس، يعني حديث المسيء ذي اليدين فيه أنه قام جلس قليلا قالوا له نسيت أن قصرت الصلاة، فكان الفصل قريب. في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهض فدخل منزله فتبعه رجل فقال نسيت أن قصرت الصلاة، وإحمل عبدها تعددت الحالة، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتصق بالمسجد قريب، فأيضا ما زال قريبا، وأما مع طول الفصل فلا. قال واختلف القائلون بعدم السجود أيضا في تحديد طول الفصل، فذهب أحمد في رواية اختارها الخرقي إلى أن طول الفصل حده إذا خرج من المسجد، وهذا ماذا يرده؟ حديث اليدين في حديث عمران بن حصين في مسلم أنه نهض فدخل منزلا. قال وذهب الشافعي وجماعة من الحنابلة إلى أنه يرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف، وهذا القول أقرب، ويستفاد أيضا بقرب الفصل من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كان قريبا من صنيعه سجد فيه للسهو. وسيأتي حديث اليدين إن شاء الله تعالى. في أي انتقل وضوء قبل أن يبني، قبل أن يكمل ما بقي عليه؟ سهل إذا كان الوقت قريب. ها تقصد الآن انتقل الوضوء على الخلاف المذكور بين البناء والإعادة، فمن رأى البناء فيتوضأ ويسجد، ومن رأى الإعادة فذهب عليه الوقت الله. وأحوط له لو أنه توضأ ورأى سجد أقرب، إذا كان الوقت قريبا فيتوضأ ويسجد السهو. لا يسأل على أن الحدث بعد أن انتهى، لكن نسي سجود السهو، قد انتهى من الصلاة ثم أحدث ثم ذكر أن عليه سجود السهو. لكن سجود السهو من ضمن الصلاة، لا سيما إذا كان قبل السلام مأمور به. طيب، قال المسألة الثالثة: هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو عمدا؟ يعني من ترك سجود السهو متعمدا تركه. هذه مسألة مهمة. قال: إن كان السجود قبل السلام فذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان الصلاة، وهو قول مالك وأبي ثور والثوري وأحمد في رواية، وذلك لأنه واجب في الصلاة فهو من واجبات الصلاة. إذا كان مأمور به قبل السلام فصار من صلب الصلاة، من واجبات الصلاة، صار داخل الصلاة فصار من واجباتها. تقدم معنا أن من ترك واجبا عمدا من واجبات الصلاة بطلت صلاته. قال: وأنا أحمد رواية أنها لا تبطل، وهو قول الشافعي وبحنيفة، لأنهما لا يريان وجوب سجود السهو، وجوب السجود للسهو، وقد يكون أخذوا أيضا من باب أنه واجب يصلح يعني يؤدى قبل السلام وبعد السلام كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عنه أن سجد قبل السلام وبعد السلام، فجماعة من العلماء يحملوا على أنه يجوز هذا وهذا، فلما جاز إخراجه عن الصلاة دل على أنه ليس واجبا متعينا للصلاة من واجبات الصلاة بنفسها، إنما هو واجب للصلاة، فأشبه ما كان بعد السلام، أشبه ما كان السجود فيه بعد السلام. وهذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، البطلان مبني على مسألة أخرى، وهو: هل ما كان من السجود قبل السلام يلزم أن يكون قبل السلام ولا يجوز تأخيره، أو أنه ما كان قبل ماذا بعد السلام، ما كان قبل السلام لا يجوز تأخيره، نعم، أو ما كان قبل السلام يجوز تأخيره إلى بعد السلام. هذه مسألة في خلاف يأتي ذكره إن شاء الله. فبعضهم نقل إجماع على أن ما كان قبل السلام جاز يجزئ أن يأخر، وما كان بعده أيضا يجزئ أن يقدم، لكن السنة الاقتصار على ما جاء في الأحاديث. وبعضهم يرى أنه لابد من تحري ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما كان قبل السلام وجب أن يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام وجب أن يكون بعد السلام. فعلى القول بأنه يجوز التأخير والتقديم فلا يصلح الحكم بالبطلان، وأما على القول بأنه يلزم ما كان قبل السلام يلزم أن يبقى مكانه، وما كان بعد السلام يلزم أن يبقى مكانه، فعلى هذا في هذه الصورة يكون القول بالبطلان له وجه والله. قال: وأما إن كان السجود بعد السلام فجمهور العلماء على أن صلاته لا تبطل لأنه واجب خارج عن الصلاة، فأشبه وجوب الجماعة والأذان والإقامة والسترة. الآن الجماعة لو ترك الجماعة تبطل صلاته؟ هل تبطل صلاته؟ ما تبطل، هذا يسمى واجب للصلاة ليس من واجبات الصلاة، واجب للصلاة. كذلك الأذان والإقامة والسترة. قال: فإن هذه الأمور لا تبطل الصلاة بتركها عمدا. وذهب أحمد في رواية إلى البطلان ومال إليها شيخ الإسلام رحمه الله، والصواب قول الجمهور: إن تعمد ترك السجود بعد السلام يأثم والصلاة صحيحة. قال: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس مع مكان ما نسي من الجلوس، وهذا اللفظ أيضا في البخاري كما في الحاشية. هذا الحديث ما في أي مسألة؟ مسألة نسيان هذا التشهد الأول. نعم. قال: مسألة حكم النسي التشهد الأول من الفريضة. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وقد أجمع العلماء على أن من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو المغرب وقام إلى الثالثة سهوا فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهم، وقد روي عن خلق من الصحابة لأنهم فعلوه. نعم. الحديث الباب حديث عبد الله بن بحينة. بحينة اسم أبيه أو جده؟ عندك الجد أو الأب؟ الجد. وأنت؟ الأم. نعم الأم. نصب إلى نعم وفائدة لما ينصب إلى الأم يزيد في الابن همزة الوصل. انظروا للكتاب المكتوب عندكم: ابن بحينة عيسى بن مريم، يضاف أيضا الهمزة الوصل إذا نسب إلى الأم أو إذا نسب إلى من تبناه، مقداد بن الأسود أو ما شابه. يعني السجود قبل السلام. قال: وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال: المسألة الثانية: إن نسي التشهد من صلاة التطوع فقام إلى ثالثة، يعني يتطوع بركعتين نافلة، فنسي التشهد وقام إلى الثالثة، الآن هل يكمل يجعلها أربع متصلة أو يرجع ويسجد لسه؟ نعم، ويتشهد ويسجد. نعم، هو مخير بين هذا وهذا سيأتي. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: فإن كانت صلاته نافلة وكان نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة نهارا فهو مخير، إن شاء تمها أربعا وهو أفضل، لأن صلاة أربع بالنهار لا كراهة فيها، وبذلك يصون عمله عن الإلغاء فكان أولى، وإن شاء رجع وتشهد وسجد للسهو. هذا قول أصحابنا وجمهور العلماء. ومن الشافعية من قال: الأفضل أن يرجع لئلا يزيد على ركعتين. وروي عن مالك: الأفضل الرجوع ما لم يركع في الثالثة، وعنه ما لم يرفع رأسه من الركوع، ثم يكون المضي أفضل. تلاحظون في قولهم يتكلمون على الأفضلية، أما من حيث الجواز فيجيزون كلهم أن يتمها أربعا، والأفضل أن يتمها حتى يصون عمله عن الإلغاء والسهو، هذا إذا ذكر قبل أن يقرأ الفاتحة ويركع. قال: ومتى أتمها أربعا فعند أصحابنا إن كان قد تشهد عقب الركعتين لم يسجد وإلا سجد التشهد الأول، وحكي عن مالك والأوزاعي والشافعي يسجد لتأخيره السلام عن هذا التشهد. قال أبو عبد الله سدد الله المختار أنه يتمها ويلزمه سجود السهو أو يرجع ويسجد للسهو. إن رجع تشهد وسلم وسجد للسهو لأنه قام قياما زائدا، وإن لم يرجع تمها ولا سجود سهو لأنها صارت هيئة مشروعة، صارت هيئة مشروعة. وأيضا التشهد في الأربع المتصلة في نافلة النهار ليس بلازم أن يتشهد تشهد أول، مع أن كثير من الفقهاء يقولون يتشهد لكن ليس عليه دليل. قد جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي أربعا في النهار، سيأتي في باب صلاة التطوع كان يتطوع بأربعا، ولم ينقل عنه أنه كان يتشهد التشهد الأول فيها. طيب، وهذا الذي اخترناه أنه لازم سجود السهو اختاره بعض الحنابلة كما في الإنصاف. أضيف إليه وهذا اختيار بعض الحنابلة كما في الإنصاف. ننصح بعدم جعل كلام الشيخ شعارات للتلفون وتنبيهات، هذا ما فيه تعظيم لكلام العلماء، ولا أظن الشيخ يرضى بهذا ويحب هذا. نعم، قد تكلم الشيخ، تكلم عموما ما منع من نفسه، يعني ما تكلم عن نفسه، تكلم كلام عام، لكن لا شك أنه يقصد أيضا كلامه. فما أنصح أخواني أن يجعلوا كلام العلماء عبارة عن منبهات للمكالمات، هذا خطأ. ولا كذلك ذكر الله ولا تلاوة القرآن، يكفي المنبه المعلوم. نعم، وأيضا المنبه يتحرى منبها خاليا عن النغمات والموسيقى وغيرها كمنبه الثابت، التلفون الثابت. وأيضا في الدروس يجعله صامتا. نعم، كذلك القصائد أيضا ما ننصح. طيب، وهو اختيار بعض الحنابلة، راجع الإنصاف الجزء الثاني صفحة 93 من طبعة إحياء التراث. الجزء الثاني صفحة 93 طبعة إحياء التراث. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: وإن كان ذلك في صلاة الليل فإنه يرجع ولا يتمها أربعا. هذا على قول الجمهور في أن صلاة الليل لا تصلى أربعا. الصحيح أنه يجوز صلاتها أربعا متصلة فلا يلزم الرجوع، له أن ماذا ينويها أربعا. قال: فإنه يرجع ولا يتمها أربعا ويسجد للسهو، نص عليه أحمد. فإن تمها أربعا ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين في صحة تطوعه بالليل أربعا، والصحيح أنها مجزئة. وحكي عن مالك والشافعي أن الأفضل أن يمضي فيها. وقال الأوزاعي ومالك في رواية: إن كان قد ركع في الثالثة لم يرجع وإلا رجع. قال أبو عبد الله سدد الله: الصواب أنه يمضي ولا سجود عليه، وإذا رجع سجد للسهو، والله أعلم. وانظر أيضا الحاوي الكبير للمرداوي الجزء الثاني 218، وانظر الحاوي الكبير للمرداوي الجزء الثاني صفحة 218. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.